السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع هذه السلسلة السريعة التي تكون في هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، وسميناها أبيكم إبراهيم أو الذي وفى، إبراهيم الذي وفى. أنتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. لو حد دخل يا ريت يقول لنا اخبار الصوت ايه، الصوت تمام ولا ايه؟ الصوت تمام يا جماعة؟ مش نبدأ إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، زي ما قلت امبارح في حلقة المقدمة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، أن سيدنا إبراهيم له خصوصية في شريعتنا وفي ملتنا وفي قرآننا، تواجد واضح جدا 60 موضع في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا إبراهيم، اتصال بهذه الأمة، هو سماكم المسلمين، اتصال بالولاية لسيدنا إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقلنا أن تدرسنا لشخصية سيدنا إبراهيم وسيرة سيدنا إبراهيم مش هتكون من منطلق العرض التاريخي، مش هنقول قصص الأنبياء بقى ونحكي قصة سيدنا إبراهيم، فقصة سيدنا إبراهيم معروفة، وحتى لما نتعرض لمواقف ليها نتعرض ليها من خلال القرآن زي عادتنا، من خلال اعتنائنا بالتفسير واعتنائنا بآيات القرآن، وهيكون محاولة لإسقاط هذه الخصائص وهذه الملامح من شخصياته علينا. واتكلمت طبعا السلسلة ماشية في اتجاهين، ماشية في اتجاه البث وفي مقالين اتنشروا كمان بفضل الله عز وجل، يعني هتكون مكتوبة ومرئية بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله جل إتمامها في العشر الأوائل من الحجة، ولو لما استطعناش إتمامها في العشر الأوائل من الحجة هنكملها بعد العيد إن شاء الله، كل سنة طيبين. فالنهاردة نتكلم عن ملمح من ملامح شخصية سيدنا إبراهيم، ملامح شخصية سيدنا إبراهيم ملامح كثيرة، من ضمنها مثلا اللي قلته في المقال بتاع أمس اللي هو ملمح متعلق بالإتمام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ملمح الوفاء. الوفاء هنا مش كخلق الوفاء، لا، اللي هو استيفاء الأمر. وإبراهيم الذي وفى، عارف أنت يقولك وفى ما عليه، أدى ما عليه، لما النبي عليه الصلاة والسلام أدى، كان في أعرابي له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أداه له النبي عليه الصلاة والسلام وكانش عنده ما ينبغي أن يؤديه، فيعني بذل جهدا معينا وأدى هذا الدين للأعرابي، فقال أن الأعرابي يعني وفيت وطيبت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله الموفون الطيبون. فما مسألة الوفاء اللي هو أداء الحق أو أداء الإنسان يكون وفي، لا، ليس هذا هو المقصد في إبراهيم الذي وفى وحدها، هي تشملها طبعا، لكن اللي هي استيفاء الأمر، استيفاء ما عليه، دي هنتكلم عنها طبعا، وكتبتها في مقال، يعني يمكن المقالات مش هتبقى ماشية مع البث، هيبقى فيه تنوع شوية. أنا النهاردة حابب أتكلم عن ملمح آخر من ملامح شخصية سيدنا إبراهيم وحياة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا إبراهيم، وهو ملمح الدعاء، وده حبيت أبدأ بيه لأنه من أوضح الخصائص لسيدنا إبراهيم عليه السلام من بداية ذكره في القرآن. يعني لو جبنا حتى في ترتيب المصحف، في ترتيب القرآن، هتلاقي في سورة البقرة في موضع ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام هتلاقي من البداية كده كلام عن دعوات سيدنا إبراهيم. وطبعا من أهم خصائص سيدنا إبراهيم القلب السليم، جاء ربه بقلب سليم، وهو الذي كان يدعو أيضا بهذا الدعاء: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه الكلمات كلمات دعوات سيدنا إبراهيم، هي كلمات خرجت من هذا القلب، القلب السليم، قلب من أخلص القلوب لله عز وجل خليل الرحمن سيدنا إبراهيم. فمدرسة سيدنا إبراهيم إنجاز التعبير مدرسة القلب الأواه المنيب، والقصة المليئة بالمحطات الفارقة والابتلاءات العظيمة هتلاقي دايما الدعاء مرافق لها. دعوات سيدنا إبراهيم في القرآن من أوضح ملامح، على فكرة هي دي ملمح عام في قصص الأنبياء عموما. وأنا كتبت مقال من شهر كده أحاول أحطه في التعليقات، إزاي إن كانت الدعوات اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها عن الأنبياء تعبر عن همومهم وتعبر عن انشغالاتهم، هم ايه اللي بيطلبوه، هذه الهموم العظيمه والنبيله التي استوطنت افئدتهم، هموم بحجم الرساله وبحجم الحرص على الناس، مش مجرد كلمات خلاص، لا ده مشاعر بتتجسد. فهذه الكلمات قلناها عموما عن الانبياء، وخصوصا بقى مع سيدنا ابراهيم عليه السلام هتلاقي يعني الدعاء في كل موطن وفي كل موقف، في أعظم المواقف وفي أشد الابتلاءات هتحس كده يعني همسات متناثرة في آيات القرآن، وانت مسافر في محطات حياة سيدنا إبراهيم ومراحل حياته، وهو شاب بيواجه قومه، وهو بيواجه أبوه مش راضي يؤمن، وهو يعني ويدعي واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ويجي بعد كده ربنا يعاتبه في هذا الدعاء. وكل هذا سنتعرض إليه إن شاء الله، هنحاول إن احنا نمشي على خطاه يعني بترتيب حياة سيدنا إبراهيم بقدر المستطاع. طبعا في حاجات ممكن ما نبقاش عارفين توقيتها قوي، الدعاء ده كان إمتى في حياة سيدنا إبراهيم، لكن بقدر المستطاع هنبدأ من الأول خالص، من البدايات لما ربنا سبحانه وتعالى يعني بدأ الموضوع، مش بس بدايته في لما أسكن من ذريته بواد غير زرع عند بيت الله المحرم، لا أنا عايز أبدأ من قبل كده مع والده، لما سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ الدعاء مع يعني دعواته لوالده، وطبعا الصد الشديد الذي كان يعني يصده والده. فكان طبعا سيدنا إبراهيم كان بيدعي دايما، على فكرة حتى في آخر حياته: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبرضو فاكر والديه، لكن خلي بالك لما بدأ يدعو ربنا سبحانه وتعالى، لما يدعو إلى الله عز وجل وهو بيكلم أبوه، وأبوه طبعا رافض تماما ومعرض تماما عن هذا هذه الدعوة وهذا التوحيد، ويقال إن هو كان يعني من صناع الأصنام، إنه كان يصنع الأصنام مع لقومه يعني يعبدونها. فكان من الصادين جدا، بل من المهددين الذين هددوا يعني سيدنا إبراهيم بالإيذاء الشديد جدا، ولئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا. ومع ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام على طول يتكلم وعلى طول يدعي، ويفضل برضه حتى في دعائه المشهور جدا في سورة النمل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهو بيدعو أصلا اللي هو طبعا في بعد كده: ولا تخزني يوم يبعثون، اللي قلنا من شوية، برضه واغفر لأبي، دايما وهو مهتم جدا بمغفرة لأبيه، ويدور على ويوعد أبوه بكده، يعني هو بيقول لوالده في بداية الأمر خالص: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلا من بداية قصة سيدنا إبراهيم خالص هتلاقي ملمح الدعاء واضح، ما هو الاستغفار طلب المغفرة لأبيه، بيدعي لأبوه إنه هو ربنا يغفر له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فهو سيدنا إبراهيم وعد إنه هو هيدعي له، وعد إنه هو هيستغفر له، وعد إنه هو هيتكلم عن هذا الأمر. طيب بعد كده لما سيدنا إبراهيم واجه قومه، وقصة طبعا هنتعرض لها في مسألة محاججة القوم سواء كانوا عباد النجوم أو بعد كده مع الأوثان أو الكلام ده كله، هل الأمر كان يعني بعيد عن الدعاء؟ لا، هتلاقي بقى في ملمح آخر من الدعاء، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. طب هو ده دعاء؟ أحيانا بتكون المناجاة وبيكون الثناء على الله عز وجل وبيكون الذكر عموما يشمل معنى الدعاء. جبنا ده منين؟ جبنا ده مثلا من دعاء سيدنا يونس عليه السلام لما قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ناس عندها تصور إن الدعاء هو فقط إن أنت تطلب دعاء المسألة، لا، دعاء الثناء دعاء. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء الكرب اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا، قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. مفيش طلب معين، ومع ذلك هذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام سماه دعاء الكرب، كشف الكرب، انك انت تقول هذا الثناء على الله عز وجل. فسيدنا ابراهيم وفي هذا الموقف الصعب جدا، موقف الالقاء في النار، خلاص هيلقوه في النار، ابنه له بنيانا فالقوه في الجحيم. سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا بقى المشهد ده، بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالسورة طبعا المفروض نحن بنشرحها، بس طبعا توقفنا مؤقتا عشان العشر الأوائل من ذي الحجة، ونرجع لها تاني. سورة آل عمران لما قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى اعتبروا ده نوع من أنواع الدعاء. وسيدنا إبراهيم ورد في بعض الأثار إن هو بيلقى في النار جاءه جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك بي حاجة؟ محتاج حاجة مني؟ فقال سيدنا إبراهيم أما بك فلا. أصل برضو سيدنا جبريل في الآخر مخلوق، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. هنا ملمح عظيم جدا، كلمة حسبي الله ونعم الوكيل اللي كتير مننا ساعات بيقولها. ده في ناس بتتعامل مع حسبي الله ونعم الوكيل على إنها، يعني أنا آسف في اللفظ، على إنه يعني كده بيشتمك، يعني ده مش عارف الفهم ده جالهم منين. انت بتحاسبين في وشي؟ ايوه، ايه المشكله؟ انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني اللي حسبي، يعني يكفي، يعني انا مستكفي بربنا سبحانه وتعالى، حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا المشهد من بدايات سيدنا ابراهيم وهو لسه فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم لما كسر الاصنام. القصه بقى المعروفه هنتعرض ليها طبعا، بس مش عايز اتكلم عن التفاصيل بتاعه القصص، لان النهارده عايز اركز على ملمح كلمات سيدنا ابراهيم، دعوات سيدنا ابراهيم وهو بيدعي ربنا. فهو في هذا المشهد لما قال بل فعلها وكبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فانقلبوا صغرين قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون ما لا ينطقون. ويبدأ يكلمهم ويبدأ يواجههم ويبدأ يقيم عليهم الحجة، وبعد كده يلقوه في الجحيم. فيفضل كلامه ودعاؤه هذا التسليم المطلق الذي يعني لا يتزعزع، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدين برضو بعد ما يعني خلاص يتربصوا به يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، دايما مناجاة ودايما كده. طيب نيجي بقى لمشهد برضو في بدايات حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام، القصة المعروفة لما ربنا سبحانه وتعالى أمره إن هو يسكن من ذريته بوادي، لما السيدة هاجر أنجبت له سيدنا إسماعيل عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى يبوئ له هذا المكان، مكان البيت. خلاص المكان ده لسه صحراء قاحلة، بس هو عند بيت الله المحرم، عند بيتك المحرم. خلاص سيدنا إبراهيم عارف ده، فبيقول إيه؟ بيناجي ربنا. هو خلاص هيسيبهم في هذا المكان، وسيدنا إبراهيم لا يفعل ذلك إلا عن أمر من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بعلمه للغيب يعلم أنه ستأتي بقى قبيلة جرهم وهتستوطن هذا المكان، بعد ما زمزم بقى تتفجر بئر زمزم، ويبدأ المكان ده يبقى قرية هي أم القرى، تبقى مكة. لسه ما كانش مكة، خلاص لسه في البداية كانت صحراء. حتى السيدة هاجر تقول لسيدنا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ ربنا اللي أمرك تسيبنا هنا؟ فيقول نعم. قالت إذن فلا يضيعنا، خلاص في اليقين والثقة. بس طبعا أنا عايزك تتخيل المشهد، هو سايب رضيع وسايب امرأته في هذا المشهد، في هذا المكان الموحش المقفر اللي ما فيش حد معاهم خالص، وربنا اللي أمره ده، هو برضو إنسان وأب وزوج. فبيقول في اللحظة دي إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. أنا عايزك تتأمل الكلمات عشان هنتعلم من سيدنا إبراهيم إزاي ندعي أصلا، طريقة الدعاء. خلي بالك هو ما بدأش بالطلب، هو هيطلب دلوقتي حاجة، هيقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بس قبلها بيناجي. دي نقطة مهمة جدا وقلتها لكم، وإحنا بنشرح برضه في سورة آل عمران وإحنا بنتكلم عن السيدة أم مريم، وهي بتقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، وهي بتكلم ربنا. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بوضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تحكي لربنا، تتكلم مع ربنا، بتناجي ربنا، بتفضفض لربنا إنجاز التعبير. سيدنا إبراهيم بيعمل ده، يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي. ما هو ربنا يعلم، ربنا اللي أمره، بس هو بيناجي. إخوانا عايزين نتعلم المناجاة من الأنبياء، نتعلم نحكي مشاكلنا. إحنا بنحب قوي نحكي لبعض ويبقى لك صديق عزيز تقول عليه الأنتيم بقى، وتقول صديق المقرب والكلام ده كله، ماشي ده مش عيب، ده حاجة كويسة. بس الأول احكي لربنا، قول له يا رب، شوف أول كده، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. بدأ يطلب بقى، هو أب وخايف على ابنه، يجعل أفئدة من الناس تهوي، وما فيش حد في المكان ده، مكان موحش، مكان مقفر، أفئدة من الناس تهوي إليه، وارزقهم من الثمرات، وهم محتاجين أكل وشرب ومحتاجين، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا ربنا يهمني ان هم يكونوا برضو شاكرين، يكونوا طائعين. وبعدين شوف كلمة اللي هو امتثل الأمر، بس هو دلوقتي بيفوض الأمر، إني أسكنت خلاص بواد غير زرع، ما فيش، بيوصف الحال زي ما هو، بس أنا عايز يا رب ربنا ليقيم الصلاة. شوف الهم العالي، أنا عايزهم يا رب يبقوا مصلين، يعبدوك صح كما حتى لو في مكان ما فيهوش مقومات للحياة، برضو يعبدوا ربنا في المكان ده، ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويكمل كلامه، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء. ايه ده؟ طب ما تطلب. لا هو برضه عايز يناجي. فكرة ان انت على طول عايز تكلم ربنا، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم، انت عارف يا رب اللي في قلبي، انت عارف اللي انا بخفيه وعارف اللي انا اعلنته. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. كانوا بيقولوا يا رب انا مش قادر اشرح يعني، او يعني عارف انك تعلم يا رب، انت عالم بحالي. انا حاسس وهو بيقول الدعاء ده بحزنه، يعني هو حزين، هو في اللحظة دي بيسيب رضيع، ورضيع جاي على اشتياق شديد، يعني جاي بعد ما فات مدة طويلة جدا. بعض المفسرين بيقولوا ان هو يعني رزق به على الكبر، على يعني كان كبر في السن، ومع ذلك هو في هذه اللحظات بيقول ربنا انك تعلم. شوف تتعلم من سيدنا ابراهيم ده، تتعلم من سيدنا ابراهيم بيناجي ربنا ازاي. وبعد ما يكمل ده، وبعد ما يشوف كده يعني انا بعد سنين يا رب رزقت، فما افتكر وانا سايب ابني في هذا المكان، الحمد لله، افتكر الحمد، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ان ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شوف توالي الدعاء في كلام سيدنا ابراهيم، ومش ناسي ابدا وهو بيدعي يقول الحمد لله، يبدا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على نعم الولد اللي جه بعد طول انتظار على الكبر، ان ربي لسميع الدعاء. دي مش مجرد كلمه يا اخوانا، كلام سيدنا ابراهيم في الدعاء عقيده، كلام سيدنا ابراهيم عقيده، بيقول ان ربي لسميع الدعاء، بيعلمك في دعائه انك انت تعتقد ربنا سميع، تبقى موقن ان ربنا سميع قريب مجيب، ان ربي لسميع الدعاء، عقيدة ويقين عند المؤمن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وبعدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، تاني الصلاة، هو الصلاة على طول، هو الأول قال إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، وبعدين دلوقتي رب اجعلني مقيم الصلاة، إيه اتصاله بالصلاة ده؟ إيه إصراره على الكلام عن الصلاة ده؟ ده دعاء هو بيدعي ده. أنا قلت لك من شوية وقلت لك في المقال بتاع الأنبياء، الدعاء يبين همك، مرآة همومك، مرآة انشغالاتك. يبقى سيدنا إبراهيم منشغل بإيه؟ ومشاغل بالعبادة، رب اجعلني مقيم الصلاة، ومش لوحدي ومن ذرياتي، أنا عايز ولادي كمان يصلوا. الناس النهاردة اللي كل همها أولادها دلوقتي إن هم يعيشوا معايا حياة كريمة، وده حاجة كويسة إنك تعيش ولادك حياة طيبة، مفيش مشكلة، بس ما يكونش كل همك إنه عايزه ينجح في الدراسة، حلو، يا رب نجح ولادنا جميعا. وتذكروا بناتي بقى في الثانوية العامة، دايما بنتهز الفرصة كده على أن ننال دعوة صالحة منكم يعني. كويس جدا انك تبقى مهتم انه يجيب مجموع كبير وانه يدخل كليه كويسه وانه بقى متعلم تعليم كويس، بس فين صلاته؟ فين عبادته؟ فين طاعته لربنا؟ قال ايه؟ ومن ذريتي، وبعدين ربنا وتقبل دعاء. بعد ما يدعي بيطلب من ربنا، على فكره برضو مساله القبول منشغل بيها سيدنا ابراهيم وهو بيبني البيت. هنقول دلوقتي لسه جايه المراحل، لسه مراحل حياه سيدنا ابراهيم. انا بقولك بحاول بقدر المستطاع امشي على مراحل حياته. بيطلب من ربنا دلوقتي القبول، قبول الدعاء، وهو بيبني البيت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، انك دايما منشغل بمساله القبول، انك دايما يا رب اقبلني، يا رب اقبل عملي، يا رب اقبل اللي انا بقدمه. مش بيدعي، وعلى فكره بيبقى في ادب وتواضع، هو مش بيدعي وهو ضامن ان كل اعماله تقبلت، لا انا عايز يا رب تتقبلني. وبعدين الدعاء بقى الشامل بالمغفره، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شوف القلب العظيم، مش يدعي لنفسه بس، لا بيدعي لوالديه. طبعا احنا قلنا استغفار سيدنا ابراهيم لوالديه ولابيه المشرك، و يعني دعاءه له قبل ان ينهاه الله عز وجل عن ذلك، فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه، دي بعد كده. لكن الاول هنا، طب اللي ابوه مش مشرك، طب اللي ابوه صالح، تنساه بالدعاء؟ ننسى ابائنا؟ ننسى امهاتنا؟ اهو سيدنا ابراهيم بيعلمنا اغفر لي ولوالدي. وبعدين ننسى المؤمنين؟ ده انت ليك بكل مؤمن حسنه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فده معنى مهم جدا، ان همه الصلاه. شوف كل الفوائد دي، انه بيطلب من ربنا القبول، انه قلبه واسع بيدعي لنفسه واهله، ما تبقاش قاصر كل دعائك كده. مش عايز اقول ما تبقاش اناني في دعائك، لانك لازم تدعي لنفسك ولازم تبقى مهتم بنفسك، بس ما تنساش اخوانك. يعني انتوا دلوقتي مثلا في ايام فاضله وفي ايام طيبه وايام العشر من الحج، يا ترى بندعي لاخواتنا في فلسطين؟ يا ترى فاكرين اخواتنا في غزه؟ يا ترى بنقول يا رب اطعمهم من جوع وامنهم من خوف؟ يا ترى بنقول يا رب انصرهم؟ للاسف بقى في ناس بتنسى. ما ينفعش، انا بحاول في كل، بس حتى لو الموضوع متعلق بموضوع اخر، ان احنا نفتكر، تفتكر اخواننا. خليش قلبك ضيق كده عليك، الدعاء واسع، وربنا يحبك انك انت تدعي، ويحب يستجيب لك، ويحب انك انت تدعي لغيرك، بل تقول الملائكه ولك بمثل لما تدعي لاخوانك بظهر الغيب. ما بالك بقى باخوانك المبتلين، المستضعفين، بيقتلوا بيذبحوا. ادعوا ادعوا يا اخواننا، نتعلم النهارده الدعاء من سيدنا ابراهيم عليه السلام. نيجي بقى لمحطه ثانيه في دعاء من اوائل ادعيه القران، وهي دعوات سيدنا ابراهيم في سوره البقره. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، عمل شريف جدا، من اعظم الاعمال اللي ممكن انسان يفكر انها تكون اتعملت في تاريخ البشريه. اول بيت وضع للناس الذي ببكة، وهيرفع قواعده. وطبعا اول من بناه، العلماء اختلفوا بقى، بناته الملائكه ام بناه ادم؟ وصح ان سيدنا ادم بناه، وبنى بعده بيت المقدس ب40 سنه، ده اثر صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالبدايه خالص، بعد كده بقى قيل ان هو هدم في طوفان نوح بعد كده. المهم ان هو خلاصه القول ان سيدنا ابراهيم هيعيد بناءه. ربنا بوأه مكان البيت وعرفه هو هيبني فين، وعرفوا المكان، وقال ايه بقى؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا. الدعاء جه على طول كده، اه، وهو في العمل الشريف ده، انت خلاص اصلا بتعمل عمل، بس ما تنساش الدعاء ابدا، ودعاء القبول، انشغال بالقبول. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. ايه الدعوات دي وهذا المقام، وانت بتبني البيت وانت بتعيد بناءه وانت بترفع القواعد. خلي بالك، شوف الاقتران بين العمل والدعاء. اصل في ناس عندها الدعاء بديل عن العمل، في ناس كده عندها ايه، انا مدعي بس مش هعمل حاجه. لا، سيدنا ابراهيم بيدعي وهو مش قاعد، سيدنا ابراهيم بيرفع القواعد، ايد بتبني وايد مرفوعه بتتضرع، انجاز التشبيه يعني. عايزك توصل للفكره ان هو بيبني اطهر مكان على وجه الارض، وفي نفس الوقت قلبه متعلق بربنا وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى. بيعلمنا الدعاء بيكون معاه عمل. اوعى تفصل بين الدعاء والعمل، اوعى تقول ان الدعاء بديل عن العمل، او تقول العمل بديل عن الدعاء، لا. واول دعاء متعلق اصلا بالعمل، لانك انت المفروض تبقى منشغل بالقبول، نفسك ربنا يقبلك، فتدعي ربنا تقبل، يا رب ربنا تقبل منا. العمل عظيم قوي اللي كان بيعمله بناء الكعبه، بس خوفه من عدم القبول اكبر. وده حال المخلص، بيعمل اعظم الاعمال وهو قلب واجل، وده تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا، قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، هم الذين يعني يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا عائشة، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون ألا يتقبل منهم. فبيدعو: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعدين: ربنا واجعلنا مسلمين. احنا عايزين نستسلم تماما. هو أصلا من أهم ملامح شخصيته هنتكلم عنها إن شاء الله مسألة الاستسلام الكامل لله عز وجل، والانقياد والتسليم والخضوع. بس أنا عايز أثبت على ده: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ده الدعاء بالعلم. أنا عايز أتعلم، عايز أعرف أعبدك إزاي يا رب. أرنا مناسكنا، علمني يا رب أعبدك إزاي، إزاي نؤدي المناسك بالطريقة التي تحبها وترضيك عنا يا رب. ده يدلك على أهمية العلم في العباد. وبعدين يطلب بقى إيه؟ شوف بقى اللي جاية دي: وتب علينا. حاجة عجيبة جدا، طلب الأنبياء المغفرة والتوبة. يا ترى ده عشان نتعلم، ولا ترى فعلا هم حاسين دايما باحتياجهم للمسألة دي، احتياجهم للتوبة؟ وتب علينا، أنبياء وبيعملوا أعظم طاعة في اللحظة دي. لا يعني، لا يعني في زمانه وفي غير زمانه، تتصور ان في حد على الارض بيعمل عمل اشرف من اللي بيعمله سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، بيرفعوا القواعد من البيت، ومع ذلك بيطلبوا التوبه؟ هل ده تواضع؟ هل ده اعتراف بالتقصير؟ هل ده احساس بالنفس؟ وهي في النهايه تعليم، مدرسه الانبياء، بيطلبوا من ربنا يتوب عليهم. واحنا بعضنا لو قلنا كده ايه يعني محتاجين نتوب ليه يا عم؟ انت شايفني بعمل حاجه؟ لو حد قال لي مثلا: يا اخي ربنا يتوب عليك، المفروض اقول له: والله جزاك الله خيرا، امين، يا رب توب عليا، يا رب اغفر لي، يا رب استرني. ما انا عارف نفسي، ما انا عارف ان انا ده دول المعصومين، وبيقولوا ربنا، ده النبي عليه الصلاه والسلام يعني بيحفظ له او يعني يسمع عنه ويؤثر عنه في المجلس الواحد 70 مره استغفار، وفي روايه 100 مره في اليوم والليله: اني لاتوب الى الله واستغفره في اليوم 100 مره. ده النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى تيجي الدعوة اللي بعد كده، الدعوة الخالدة، الدعوة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها: أنا دعوة أبي إبراهيم. قال إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعوة دي سيدنا إبراهيم بيدعي إن يجي رسول من هذه الفئة، من هذه البلدة، من ذرية إسماعيل بقى اللي هيسكنوا مكة حواليهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طبعا الدعوة دي استجيبت بنفس اللفظ: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بس سيدنا إبراهيم لما طلب الأول: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما جت الاستجابة من الله، جعل التزكية قبل العلم، ودي اتكلمنا عنها كتير واحنا بنشرح سورة البقرة، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى لما أجاب دعاء سيدنا إبراهيم جعل هذا الترتيب مختلفا، كأن فيه دلالة على ان ايه، لا، تطهير القلب كدعاء وكترتيب أهم من العلم، أو يجي قبل العلم. لأن لما فيش حاجة كده اعتباطا، معاذ الله، كل كلمة في القرآن بترتيبها لها معنى. فسيدنا إبراهيم يعلم أن يعلمهم ويزكيهم، وسيدنا وربنا سبحانه وتعالى لما أجاب الاستجابة قال إيه؟ يزكيهم ويعلمهم. يبقى إيه؟ يبقى التزكية اللي هي تطهير القلب ورفع الدرجات ورفع المعاني الإيمانية في القلب، إعداد القلب إيمانيا، وبعدين يجي بقى العلم بعد كده، ينزل على قلب مزكى، قلب طاهر، فيثمر وينبني عليه بقى الأعمال الطيبة. يبقى دي معاني مهمة جدا من دعوات سيدنا إبراهيم وهو في هذا المشهد العظيم وهو بيبني البيت. وبعدين برضو من ضمن الدعوات، وإن كان ترتيبها في القرآن يعني في الترتيب بتاع الآيات ممكن يكون قبل الآيات اللي احنا قلناها، لكن هو مرتبط برضو بوجود سيدنا إبراهيم في هذا المكان، وجود سيدنا إبراهيم في مكة وأثناء بناء البيت أو قبله. وهو بيقول إيه؟ وإذ قال إبراهيم ربنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، لا، الآية بتاعت سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن، ما فيهاش ألف ونين، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يبقى رب سيدنا إبراهيم بيدعي هنا لمكة: اجعل هذا بلدا آمنا، ويدعيها بالأمن والرزق، وارزق أهله من الثمرات. بس خاص هنا خطخصيصة برضو كده، وربنا سبحانه وتعالى يعني عدلها في إجابته. سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ اجعل هذا البلد امنا. ده في ايه ابراهيم، ايه سوره ابراهيم، اجعل هذا البلد. في سوره البقره اجعل هذا بلدا امنا. ففي سوره ابراهيم برضو قال نفس الكلمه، بس قال بعدها ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وهنتكلم عنها برضو في الحته دي. لكن في سوره البقره قال ايه؟ من امن منهم بالله واليوم الاخر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان سيدنا ابراهيم في دعائه طلب التامين والرزق للمؤمنين بس، من امن منهم بالله واليوم الاخر. فلما ربنا اجاب، اجاب ايه؟ قال ومن كفر كمان، واللي كفروا يا ابراهيم هياخده، فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. يبقى هنا ربنا بيقول لك لا، المؤمن والكافر هيرزقوا في الدنيا، لكن متاع الكافر قليل وعاقبته سيئه. طب الخوف بقى من الشرك تاني، وانت مش كنت بتقول وتوب علينا؟ او هنا كمان يقول ايه في سوره ابراهيم بقى، يقول ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الحقيقه مش عارف اللي بيتعامل كده، زي ما المثل المصري اللطيف يقول لك ايه، مغسل وضامن جنه. في ناس كده تحس كده ان انا بص انا مؤمن واكيد هموت على الايمان والاسلام. يا جماعه سيدنا ابراهيم بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، امام الموحدين، محطم الاصنام، خايف على نفسه من الاصنام، ده هو مكسرها قبل كده، ويعني اهان هذا المعتقد تماما، ومع ذلك ايه؟ يبقى عارف ان الثبات من عند الله عز وجل. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. تخاف على نفسك وعلى اولادك من الشرك؟ ايوه، ما تقولش خلاص انا كده كده يقينا. لا، الشرك الخفي اللي هو اخفى من دبيب النمله، ما تامنش على نفسك، تامنش الفتنه، الحي لا تؤمن عليه الفتنه. دي نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان حريص جدا على ذريته في مساله الدعاء ليهم، وهنا ايضا في مساله ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. من ادعيات برضه سيدنا ابراهيم الجميله جدا اللي هو دعاء سيدنا ابراهيم في سوره الشعراء. في سوره الشعراء سيدنا ابراهيم له دعاء طويل بعد ما وقف قدام قومه، يعني بيقول لهم فانهم عدو لي الا رب العالمين، بيقول لهم ان على اصنامهم دي ان هو اعداء له، الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. دي بعض العلماء بيلحقوها في مناظرته مع قومه، وبعضهم بيلحقوها بدعائه، ان هو وهو بيدعي بين يدي دعائه بيناجي الله عز وجل بما فعله له، بمعاملة الله عز وجل له. فبيقول ايه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. هنا سيدنا ابراهيم، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هيبدا بقى ايه طلبه. العلماء هنا بيقولوا ان ده طريقه في الدعاء بتعدك نفسيا، بتاهل قلبك وانت بتدعي، انك انت تحس بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. عارف قول الله عز وجل واتاكم من كل ما سالتموه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، بالمناسبه في سوره ابراهيم برضه اتاكم من كل ما سالتموه، انك تبقى مستشعر يا رب انت خلقتني وهدتني للاسلام واطعمتني وسقتني، ولما مرضت شافتني، وهتمتني وهتحييني في الآخرة، بفكر نفسي بالآخرة، كل ده عملته لي. طمعان بقى يا رب، طمعان في حاجة كمان، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لسه بتطمع نفسك في ربنا سبحانه وتعالى، ده تأدب مع الله عز وجل بيتكلم. وبعدين إيه؟ ولما جاء على المرض قال إيه؟ فهو يشفين. مش قال إيه؟ أمراضني، ما قالش أمراضني، أدب مع الله عز وجل، نسب المرض لنفسه. وإذا مرضت أنا اللي مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طب بعد كل الثناء الجميل ده، بعد كل الكلام عن المعاملة دي، بيقول إيه بقى؟ يبدأ بقى كمان يطلب أكتر. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي. فورد الكلام عن أبوه، إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف الكلمات، شوف من أول كده ربي هب لي حكما، شوف أصله هو بيقول ربي، بيكررها دايما سيدنا إبراهيم، علاقته بربنا، دعائك دايما دايما كلمة ربي على لسانك، يا رب يا رب، ربي هب لي حكما. بعض العلماء قالوا حكما هنا بمعنى الحكمة والفهم الصحيح، وبعضهم قالوا النبوة، وبعضهم قالوا القدرة على الفصل بين الناس، وبعضهم قالوا العلم النافع. كل دي أقوال معناها إنه بيطلب من ربنا هذه المعاني، إنك تطلب من ربنا إن يكون لك حكمة وليك قدرة على الفصل وليك علم. ربي هب لي حكما أعيش في التواضع وألحقني بالصالحين. أنت يا سيدنا إبراهيم بتقول كده زي سيدنا يوسف برضه يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إيه ده؟ إيه التواضع ده؟ ده بيعلمونا بكل كلمة بيقولوها ألحقني بالصالحين. ما هو أنت الصالحين دول يا سيدنا إبراهيم. بس شوف طلب الصحبة الصالحة في الدنيا واللحاق براقب الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء في الآخرة. إشارة كده من سيدنا إبراهيم كده في دعائه قد إيه إحنا محتاجين الصالحين حوالينا. بيقول له ألحقني بالصالحين، أكون مع الصالحين يا رب، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني رب اجعل لي ذكرا حسنا استمر في الأجيال اللي تيجي بعدي، مش عشان الشهرة، لا، عشان الناس تقتدي بي في الخير. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، وربنا يستجيب الدعوة دي ويخلي دايما يعني حتى كل أهل الأديان كلها، إن دين عند الله الإسلام، لكن قصدي يعني الشرائع كلها بينسبوا نفسهم لسيدنا إبراهيم. يقول لك الأديان الإبراهيمية سموها كده، أو يقول لك مثلا حتى ربنا يقول إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وبعدين يقول لك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فدايما الناس ده من لسان ذكر إن هو الناس كلها عايزة تنتسب لسيدنا إبراهيم. وبعدين يقول إيه؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. الله يعني مش مغسل وضامن الجنة زي لسه قايلين، لا، هو بيطلب أنا عايز أخش الجنة، وبيعلمنا نطلب من ربنا الجنة. من أجمل الأدعية والله اللي بننساها، يا رب ندخل الجنة، يا رب كلنا ندخل الجنة، يا رب في حق هذه الأيام المفترجة المباركة اجعلنا من ورثة جنة النعيم. وبعدين واغفر لأبي إنه كان من الضالين. تاني زي ما قلنا ده كان دعاء في لحظة، ده الوحيد اللي إيه تم يعني استنكاره أو تعديل هذا الأمر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وبعدين يقول بقى الدعاء المشهور جدا، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. طلب النجاة من الخزي والفضيحة يوم القيامة، يوم ما فيش حاجة تنفع. هو هنا ده مش طلب، يوم ينفع مال ولا بنون ده مش طلب، ده مناجاة برضو من ربنا. بيعلمنا من خلال كلام سيدنا إبراهيم إزاي إنك تكلم ربنا. تقول يا رب أنا مش هينفعني مال ولا بنون، فأنت يا رب اللي هتنفعني. ولا تخزني يوم يبعثون، واللي هينفعني إنك رب ترزقني القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. المعيار الحقيقي للنجاة يوم القيامة مش الفلوس، مش الأولاد، مش المناصب، لا لا لا، كل ده مش هينفع. اللي بينفع القلب السليم، سلم من الشرك، من النفاق، من الحقد، من الحسد، من الغل، من حب الدنيا، من نسيان الآخرة. قلب مخلص لله عز وجل، محب لله، خائف من الله عز وجل، هو ده رأس مالك الحقيقي. تبدأ دعائك كده رب، تقول له يا رب، وتعترف بنعمه، وتثني عليه بأسمائه وصفاته وبمعاملته، وتطلب العلم والحكمة، هب لي حكما، وتطلب سمعتك الطيبة، اجعل لي لسانا صدق في الآخرين، وتركز على سلامة قلبك، طهر قلبك. اوعى ندعي الأدعية دي واحنا ما بنسعاش ليها أصلا. ما احنا ممكن نقعد نطلب بس احنا ما بنعملش حاجة تخلي قلوبنا تطهر، بالعكس كل حاجة تعكر قلوبنا بنعملها، من نظر حرام وسمع حرام وبيئة فيها مفاسد. ليه؟ ما تحاول انت بتطلب بتقول يا رب ارزقني القلب السليم، طب ما تحاول تسلم قلبك، تحاول تحرص على سلامة قلبك. وخلي بالك سيدنا إبراهيم مع كل دعواته دي برضو كان فيه دعوات نقدر نقول من منطلق بشري، فيش مشكلة خالص. يعني انك تطلب بحاجات مثلا ايه زي الرزق مثلا زي ما طلبه، او هنا مثلا هو بيقول في سورة الصفات ربي هب لي من الصالحين. هي دعوة بسيطة في كلماتها بس فيها معنى مهم. هو ما كانش بيطلب مجرد ولد، لا، انا عايز ولد صالح. الولد الصالح هو قرة العين الحقيقية. ربنا يصلح لنا ابنائنا جميعا يا رب، ربنا هب لنا من الصالحين. دعاء سيدنا ابراهيم، ربي هب لي من الصالحين. الولد الصالح اللي بيكون امتداد لعمل ابيه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح يدعو له، فعلا ربنا يستجيب له ويبشره بغلام حليم سيدنا إسماعيل، ومن بعده إسحاق، وكمان من ذرية إسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب الأسباط وسيدنا يوسف عليه السلام، وبعدين الأنبياء تكون من ذريته. شوف الدعوة عملت إيه، هب لي من الصالحين. عشان كده يفضل سيدنا إبراهيم بعد كده اسمه إيه، أبو الأنبياء عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام. بدعوة، بدعوة. لما تدعي بالذرية ما تنساش، تقولش رب رزقني الذرية بس، لا، الذرية الصالحة ربنا. وتدعي لأولادك، لو رزقت أصلا الذرية تدعي لهم، تجتهد في تربيتهم. زي ما بقولك ما تخليش دعائك كلام بس، تجتهد في تربيتهم إن هم يكونوا من الصالحين. فئة ثانية بيطلب من ربنا طلب عجيب شرحناه وإحنا بنشرح في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني. برضو ربي، دايما ربي، يا رب، كلمة ربي كده خليها على لسانك، ربي أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوف المطلب، شوف علاقة سيدنا إبراهيم بالقلب عاملة إزاي. أنا عايز قلبي يبقى سليم، وعايز قلبي يبقى مطمئن، ولكن ليطمئن قلبي. أنا عايز أوصل لدرجة عين اليقين، عايز أشهد، عايز أشوف يا رب. ويفكر في آيات ربنا الكونية ويطلب من ربنا اطمئنان القلب. إيه المشكلة لو أنت حاسس إن عندك شبهة أو عندك مشكلة في قلبك، إنك تطلب من ربنا يا رب طهرني قلبي، يا رب طمن قلبي ليطمئن قلبي. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنت نجحت، وإذ ابتلى إبراهيم وربه بكلمات فأتمهن، الآية اللي هنشرحها طبعا كلمة الإتمام دي، قال إني جعلك للناس إماما. بعد ما أتم ربنا جعله إمام، الإمامة في الدين. فسيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال ومن ذريتي، بيدعي، ده دعاء. سيدنا إبراهيم بيقول أنا كمان عايز ذريتي يا رب يبقوا أئمة. شوف اهتمام سيدنا إبراهيم بالذرية عامل إزاي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. لا، فاكرين لما طلب الرزق قال من آمن منهم؟ فربنا قال له إيه؟ قال ومن كفر. فهنا بيقول إيه؟ في إمامة في الدين، هتبقى إمام يا إبراهيم. فيقول كمان ذريتي يكونوا أئمة؟ فربنا يقول له لا، لا ينال عهدي الظالمين. ممكن من ذريتك ما يكونش إمام، ممكن واحد من ذريتك يكون مش يكون ظالم لنفسي أو ظالم لغيري. خلاص، لا ينال عهدي الظالمين. دي سنة إلهية، الإمامة في الدين والاصطفاء الإلهي مش بالوراثة ولا بالنسب، إنما بالعمل الصالح وبالاستقامة. لو ذريتك صالحين خلاص هيكونوا أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. خلاص، لكن إمتى؟ لما يكونوش ظالمين. إنك تتمنى الخير لأولادك كويس وتدعي، بس تعرف إن صلاحهم وعلى هدايتهم مش بانتسابهم ليك، لا، أمال بإيه؟ بإنك تربيهم كويس، وإنك تسعى، وإن الصالح منهم هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الإمامة في الدين. فيعني أعتقد أنا طولت عليكم، لكن هموم سيدنا إبراهيم واضحة، وكلامه وأدبه في الدعاء، التسليم المطلق واليقين بالله، الشكر الدائم على نعم الله عز وجل في دعائه، الهم المرتبط دايما بالدين وبصلاح القلب وبالصلاة، كل شوية كلام يعني مقيم الصلاة ومن ذريتي جنوبني وبنية أن نعبد الأصنام، خايف من الشرك وخايف من الفتن، وبيطلب الصلاة وبيطلب القبول وبيطلب المغفرة، وبيحرص على السمعة، السمعة الطيبة والذكر الحسن، ويشتاق إلى الجنة، ويشتاق للنجاة من النار والاطمئنان بلقاء الله عز وجل. أدعية سيدنا إبراهيم مش مجرد تاريخ ولا كلمات، لا، تحس انها وصفة عملية لحياة إيمانية ناجحة. لتاخدوا معانا يعني من هذه الجولة، يعني اعتقد لسه في حاجات كتير، بس طبعا عشان ما اطيلش على حضراتكم، انك انت تستلهم من أدعية سيدنا إبراهيم ومن أدعية الأنبياء عموما، تستلهم الأدب واليقين والشمولية في الدعاء، والثناء على الله عز وجل، والاعتراف بالذنب، والأولويات والهموم اللي كانت موجودة. ما تخليش كل دعائك للدنيا وخلاص، لا، تفكر في قلبك، تفكر في الطمأنينة القلبية، تفكر في صلاح القلب، تفكر في النجاة الأخروية. سيدنا إبراهيم دعا ورزق بالولد على كبر، مفيش مشكلة انك تدعي بحاجة من امور الدنيا، بس برضو تربطها بالدين. هب لي من الصالحين، عايز ولد بس يكون صالح. وتحاول ايه المانع ان احنا نحفظ أدعية سيدنا إبراهيم، كلمات مباركة خرجت من قلب خليل الرحمن. ايه المانع ان احنا نسأل ايمان كايمان إبراهيم، ويقين كيقين إبراهيم، وتسليم كتسليم إبراهيم. أسأل الله عز وجل ان يجعلنا من عباده المخلصين. ودي كانت جولة يعني في هذه الرحلة. ان شاء الله بالليل في مع قناة رفقة في التليجرام، فيها يبقى بث مباشر تاني، كانوا طالبينه من فترة كده في العشر الأوائل، وهيكون برضو عن مناجات بقى سيدنا إبراهيم ودعاء سيدنا إبراهيم، بس يعني هيكون بتوسع أكبر، هيكون الساعة 11 مساء إن شاء الله. قبلها هأضع رابط البث، هيكون على قناتهم في تليجرام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن يرزقنا خيرها بإذنه تعالى وفضله ومنه، ونلتقي غدا إن شاء الله مع بث آخر من سلسلة إبراهيم، فيكم إبراهيم عليه السلام. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.